نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 45 قال المصنف رحمه الله: فصل. شرط المفتي كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقيها النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، متيقظا، سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس، إذا كتب أو فهمت إشارته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، بدأ الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى يبين شروط المفتي. والشروط التي ينبغي توفرها في المفتي: الأول، أن يكون عالما بالفقه، أي بما يفتي فيه منه، ولا ينافي ذلك أن يكون جاهلا بجزئيات أخرى من الفقه. فالجزئية التي يفتي فيها لا بد أن يكون عالما بها، لقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن لابد أن يكون عالما بما يفتي به. الثاني، أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، أي أن يكون تام شروط الاجتهاد بأن يكون عالما باللغة العربية وبطرق دلالتها، وعالما بالأدلة الشرعية وبالناسخ والمنسوخ منها وبأنواع دلالاتها، ولا يشترط بلوغ الكمال في ذلك، بل ما يتعلق بالمسألة التي يفتي فيها من ذلك، أي المسألة التي يفتي فيها بالخصوص من ذلك. لا بد أن يكون مطلعا عليها، فإن كان جاهلا بما ورد في مسألة التي يفتي فيها من الأدلة أو بطرق دلالتها أو بمعانيها في اللغة، فلا يجوز له الإفتاء في تلك المسألة. ومن هذا يؤخذ تجزؤ الاجتهاد، وهذه مسألة خلافية بين الأصوليين: هل لا بد أن يكون العالم مجتهدا في جميع المسائل، أم أنه يمكن أن يكون مجتهدا في بعضها وليس مجتهدا في الأخرى؟ الثالث، أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من اللحن، من النحو واللغة، ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. والاستنباط في الأصل استخراج الماء من البئر البعيدة القعر، والمقصود به هنا أخذ الأحكام من الأدلة، وقد سماه الله تعالى استنباطا في كتابه فقال سبحانه في قوله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فسمى الله سبحانه وتعالى استنباط الأحكام من الأدلة استنباطا، أو استخراج الأحكام من الأدلة استنباطا، والمقصود أن يكون عالما بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو، أي قواعده وما يؤثر في المعنى منها، واللغة، أي علم مفرداتها والدلالات البلاغية، ومعرفة الرجال، ومعرفة الرجال أي تراجمهم جرحا وتعديلا، وطبقاتهم حتى يعرف. لماذا يعرف الطبقات؟ ها؟ حتى يعرف اتصال السند، هل هو متصل أم لا، وأن يكون عالم بتفسير الآيات الواردة في الأحكام وفقه الأحاديث الواردة فيها، ولا يشترط حفظها. وهذا هو الرابع، أن يكون عالما بتفسير الآيات الواردة في الأحكام وفقه الأحاديث الواردة فيها، ولا يشترط حفظها. وهذه الشروط هل هي شروط مجتهد المذهب أم المجتهد المطلق؟ هذه شروط المجتهد المطلق، لأن المجتهد قد يكون مجتهدا في المذهب وقد يكون مجتهدا في مطلقا، وأيهما أعظم؟ المجتهد المطلق. ولا يشترط لكل مفتن أن يتصف بها، قد يكون يعني مجتهد ولكن في المذهب فقط. وهناك آداب للمستفتي، آداب واجبة عند السؤال. الأول أن يجعل للسؤال عن حكم الشرع قيمة كبيرة وحرمة في نفسه. الثاني أن يجرد نفسه لطلب الحق والصواب وقبوله ولو كان على غير هواه. الثالث أن يسأل سؤال مستفهم يريد معرفة الحكم الشرعي، ولا يتحرج من السؤال عما لا يعلمه، وليكن سؤاله مهذبا وواضحا. أما إن سأل تعنتا أو امتحانا أو تعجيزا فلن يبارك له فيما سمع. الرابع إذا كذب المستفتي في سؤاله وذكر ما يخالف الحقيقة فإن فتوى المفتي لا تحل له حراما ولا تحرم حلالا، لأن الفتوى على الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. الخامس لا تكثر من السؤال والتنقير فتشدد على نفسك وعلى الناس، واشتغل بالسؤال في الأصول عن المسائل والصور. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء ونقر عنه فحرم على الناس من أجل مسألته، كما عند مسلم. وخطب عليه الصلاة والسلام الناس يوم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه حتى قالها الرجل ثلاثا. فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال عليه الصلاة والسلام ذروني، يعني اتركوني، ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. متفق عليه. والمراد الأخذ بظاهر الأمر وعدم الاكثار من الاستقصاء والاستكشاف، كما فعل أهل الكتاب في قصة البقرة، شددوا فشدد عليهم. نعم،
أعظم المسلمين على المسلمين جرما، صحيح.
نعم، أعظم المسلمين على المسلمين جرما، صحيح. وهناك آداب في مجلس الفتوى. إذا دخلت على من يفتيك فاحفظ أدبك معه وعظم حرمة مجلس الإفتاء. بعض الناس يفتي المفتي هو عمال يتكلم في الهاتف أو يتكلم أو يعبث في لحيته أو ينشغل بأطرافه وفرق أصابعه في مجلس العلم أو مجلس الفتوى، هذا ليس من الأدب. أو ينشغل عن من يفتيه، كيف تسأل وتشغل ذهنك؟ هذا ليس من الأدب، لأن المفتي يبلغك دين الله عز وجل، والأدب مع المبلغ أدب مع المبلغ عنه سبحانه. واحذر أن تتكبر عليه بجاهك أو منصبك أو مالك أو سنك، فشرف العلم فوق كل شرف، والعلماء هم ورثة الأنبياء، وتوقيرهم واحترامهم ومعرفة أقدارهم تعظيم للشرع وسبب للخير والثواب في الدنيا والآخرة. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. الثاني، هذب لسانك وجوارحك في مجلس الفتوى بأدب الإسلام كما نص عليه العلماء، فلا تتكلم بأسلوب غير لائق، ولا ترفع صوتك على الشيخ، ولا تومئ بيدك في وجهه، لا تتكلم معه وتقول هكذا، هذا ليس من الأدب، ولا تعبث في ثيابك أو أطرافك أو أنفك أو لحيتك، ولا تتكلم حتى يطلب منك أو يؤذن لك، ولا تتكلم مع صاحبك أو تتهامس معه، طبعا من باب أولى الاستعمال الهاتف، ولا تحكي الكلام البذيء الذي يتنافى مع قدسية المكان وحرمته، ولا تكثر من الكلام لغير حاجة، ولا تشغل نفسك بشاغل أمام المفتي فهو قد حبس وقته لك. يكفي ولا نكمل؟ طيب، الأدب مع المفتي وفتواه. إذا أجابك المفتي فأقبل بعقلك وقلبك وجوارحك عليه، وأصغ له إليه حتى تستوعب كلامه، ولا تحوجه إلى تكرار الفتوى مرة بعد أخرى، فإن ذلك يستنفد الجهد والوقت. الثاني من الأدب مع المفتي وفتواه، الثاني نص أهل العلم على أن للمفتي التعزير كما للقاضي، فإذا شدد عليك المفتي في إرشادك ونصحك فيما خالفت فيه الشرع فالزم الأدب معه، ولا تكن مما إذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإذن. فلذلك يسأل العلماء، حين يسأل الشيخ ابن عثيمين ما حكم أنني تركت كذا من 10 سنوات في الحج، يقول الله أعلم. هذا الجواب جواب هو يعلم، ولا شك أن الله يعلم ولم يكذب، ولكن هذا أراد به ماذا؟ أن يعذر أن تجالس من 10 سنوات تسأل عن سؤال يخصك في شيء من عبادتك من 10 سنوات، كيف هذا؟ الثالث، إذا أبطأ عليك المفتي في الفتوى شفهية كانت أو مكتوبة فلا تعجل عليه، بل إنه قد يطلب منك ترك السؤال لعرضه على العلماء ومشاورتهم، فإن من شأن المفتي أن يتثبت وألا يسرع بالإجابة قبل استيفاء الفتوى حقها من النظر والفكر. فالفتوى تمر بأربع مراحل: التصوير أو التصور، والتكييف، وبيان الحكم الشرعي، وتنزيله على الواقع. فلا تظن أن الإسراع دائما براعة والإبطاء عز ومنقصة، فلأن يبطئ المفتي فيصيب خير من أن يعجل فيخطئ. نعم. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله من التابعين: أدركت 20 ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول. وهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، الذي قيل في حقه لا يفتى ومالك في المدينة، ربما كان يسعى عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها أو يجيب عن 4 منها. وأتى رجل إلى الإمام سفنون فسأله عن مسألة فأقام يتردد إليه 3 أيام ويقول: مسألتي أصلحك الله اليوم 3 أيام. فقال له: وما أصنع لك يا خليلي؟ مسألتك معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك. فقال: وأنت أصلحك الله لكل معضلة. فعايز يعني يهيجه على الجواب، فقال: هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار، ما أكثر ما لا أعرف، إن صبرت رجوت أن تنقلب بمسألتك. بعد كم يوم؟
ثلاثة يوم.
وإن أردت أن تمضي إلى غيري فامضي، تجاب في مسألتك في ساعة. فقال إنما جئت إليك ولا أستفتي غيرك. فقال له فاصبر عافاك الله عافاك الله، ثم أجابه بعد ذلك. الرابع، قد يشكل على المفتي، انتهى الوقت، طيب نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 45 قال المصنف رحمه الله: فصل. شرط المفتي كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقيها النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا، سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بدأ الحافظ أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى يبين شروط المفتي، والشروط التي ينبغي توفرها في المفتي: الأول، أن يكون عالما بالفقه، أي بما يفتي فيه منه، ولا ينافي ذلك أن يكون جاهلا بجزئيات أخرى من الفقه. فالجزئية التي يفتي فيها لا بد أن يكون عالما بها، لقول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن لابد أن يكون عالما بما يفتي به. الثاني، أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، أي أن يكون تام شروط الاجتهاد، بأن يكون عالما باللغة العربية وبطرق دلالتها، وعالما بالأدلة الشرعية وبالناسخ والمنسوخ منها وبأنواع دلالاتها، ولا يشترط بلوغ الكمال في ذلك، بل ما يتعلق بالمسألة التي يفتي فيها من ذلك، أي المسألة التي يفتي فيها بالخصوص من ذلك. لا بد أن يكون مطلعا عليها، فإن كان جاهلا بما ورد في مسألة التي يفتي فيها من الأدلة أو بطرق دلالتها أو بمعانيها في اللغة، فلا يجوز له الإفتاء في تلك المسألة. ومن هذا يؤخذ تجزؤ الاجتهاد، وهذه مسألة خلافية بين الأصوليين: هل لابد أن يكون العالم مجتهدا في جميع المسائل، أم أنه يمكن أن يكون مجتهدا في بعضها وليس مجتهدا في الأخرى؟ الثالث، أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، من اللحن، من النحو واللغة، ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. والاستنباط في الأصل استخراج الماء من البئر البعيدة القعر، والمقصود به هنا أخذ الأحكام من الأدلة، وقد سماه الله تعالى استنباطا في كتابه فقال سبحانه في قوله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فسمى الله سبحانه وتعالى استنباط الأحكام من الأدلة استنباطا، أو استخراج الأحكام من الأدلة استنباطا. والمقصود أن يكون عالما بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو، أي قواعده وما يؤثر في المعنى منها، واللغة أي علم مفرداتها والدلالات البلاغية، ومعرفة الرجال، ومعرفة الرجال أي تراجمهم جرحا وتعديلا، وطبقاتهم حتى يعرف. لماذا يعرف الطبقات؟ ها؟ حتى يعرف اتصال السند، هل هو متصل أم لا، وأن يكون عالم بتفسير الآيات الواردة في الأحكام وفقه الأحاديث الواردة فيها، ولا يشترط حفظها. وهذا هو الرابع، أن يكون عالما بتفسير الآيات الواردة في الأحكام وفقه الأحاديث الواردة فيها، ولا يشترط حفظها. وهذه الشروط هل هي شروط مجتهد المذهب أم المجتهد المطلق؟ هذه شروط المجتهد المطلق، لأن المجتهد قد يكون مجتهدا في المذهب وقد يكون مجتهدا في مطلقا، وأيهما أعظم؟ المجتهد المطلق. ولا يشترط لكل مفتن أن يتصف بها، قد يكون يعني مجتهد ولكن في المذهب فقط. وهناك آداب للمستفتي، آداب واجبة عند السؤال. الأول أن يجعل للسؤال عن حكم الشرع قيمة كبيرة وحرمة في نفسه. الثاني أن يجرد نفسه لطلب الحق والصواب وقبوله ولو كان على غير هواه. الثالث أن يسأل سؤال مستفهم يريد معرفة الحكم، الشرعي، ولا يتحرج من السؤال عما لا يعلمه، وليكن سؤاله مهذبا وواضحا. أما إن سأل تعنتا أو امتحانا أو تعجيزا فلن يبارك له في فيما سمع. الرابع إذا كذب المستفتي في سؤاله وذكر ما يخالف الحقيقة فإن فتوى المفتي لا تحل له حراما ولا تحرم حلالا، لأن الفتوى على الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. الخامس لا تكثر من السؤال والتنقير فتشدد على نفسك وعلى الناس، واشتغل بالسؤال في الأصول يعني المسائل والصور. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء ونقر عنه فحرم على الناس من أجل مسألته، كما عند مسلم. وخطب عليه الصلاة والسلام الناس يوم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه حتى قالها الرجل ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال عليه الصلاة والسلام ذروني يعني اتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. متفق عليه. والمراد الأخذ بظاهر الأمر وعدم الاكثار من الاستقصاء والاستكشاف، كما فعل أهل الكتاب في قصة البقرة، شددوا فشدد عليهم. نعم
أعظم المسلمين على المسلمين جرما، صحيح.
نعم أعظم المسلمين على المسلمين جرما، صحيح. وهناك آداب في مجلس الفتوى، إذا دخلت الأول، إذا دخلت على من يفتيك فاحفظ أدبك معه وعظم حرمة مجلس الإفتاء. بعض الناس يفتي المفتي هو عمال يتكلم في الهاتف أو يتكلم أو يعبث في لحيته أو ينشغل بأطرافه وفرقع أصابعه في مجلس العلم أو مجلس الفتوى، هذا ليس من الأدب. أو ينشغل عن من يفتيه، كيف تسأل وتشغل ذهنك؟ هذا ليس من الأدب، لأن المفتي يبلغك دين الله عز وجل، والأدب مع المبلغ أدب مع المبلغ المبلغ عنه سبحانه. واحذر أن تتكبر عليه بجاهك أو منصبك أو مالك أو سنك، فشرف العلم فوق كل شرف، والعلماء هم ورثة الأنبياء، وتوقيرهم واحترامهم ومعرفة أقدارهم تعظيم للشرع وسبب للخير والثواب في الدنيا والآخرة. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. الثاني، هذب لسانك وجوارحك في مجلس الفتوى بأدب الإسلام كما نص عليه العلماء، فلا تتكلم بأسلوب غير لائق، ولا ترفع صوتك على الشيخ، ولا تومئ بيدك في وجهه، لا تتكلم معه وتقول هكذا، هذا ليس من الأدب، ولا تعبث في ثيابك أو أطرافك أو أنفك أو لحيتك، ولا تتكلم حتى يطلب منك أو يؤذن لك، ولا تتكلم مع صاحبك أو تتهامس معه، طبعا من باب أولى استعمال الهاتف، ولا تحكي الكلام البذيء الذي يتنافى مع قدسية المكان وحرمته، ولا تكثر من الكلام لغير حاجة، ولا تشغل نفسك بشاغل أمام المفتي فهو قد حبس وقته لك. يكفي ولا نكمل؟ طيب، الأدب مع المفتي وفتواه. إذا أجابك المفتي فأقبل بعقلك وقلبك وجوارحك عليه، وأصغ له إليه حتى تستوعب كلامه، ولا تحوجه إلى تكرار الفتوى مرة بعد أخرى، فإن ذلك يستنفد الجهد والوقت. الثاني من الأدب مع المفتي وفتواه، الثاني نص أهل العلم على أن للمفتي التعزير كما للقاضي، فإذا شدد عليك المفتي في إرشادك ونصحك فيما خالفت في الشرع فالزم الأدب معه، ولا تكن مما إذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإذن. فلذلك يسأل العلماء حنش الشيخ ابن عثيمين، ما حكم أنني تركت كذا من 10 سنوات في الحج؟ يقول الله أعلم. هذا الجواب جواب هو يعلم، ولا شك أن الله يعلم ولم يكذب، ولكن هذا أراد به ماذا؟ أن يعزر. أنت جالس من 10 سنوات تسأل عن سؤال يخصك في شيء من عبادتك من 10 سنوات، كيف هذا؟ الثالث، إذا أبطأ عليك المفتي في الفتوى شفهية كانت أو مكتوبة فلا تعجل عليه، بل إنه قد يطلب منك ترك السؤال لعرضه على العلماء ومشاورتهم، فإن من شأن المفتي أن يتثبت وألا يسرع بالإجابة قبل استيفاء الفتوى حقها من النظر والفكر. فالفتوى تمر بأربع مراحل: التصوير أو التصور، والتكييف، وبيان الحكم الشرعي، وتنزيله على الواقع. فلا تظن أن الإسراع دائما براعة، والإبطاء عجز ومنقصة، فلأن يبطئ المفتي فيصيب خير من أن يعجل فيخطئ. نعم. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله من التابعين: أدركت 20 ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول. وهذا الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، الذي قيل في حقه لا يفتى ومالك في المدينة، ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها أو يجيب عن أربعة منها. وأتى رجل إلى الإمام سحنون فسأله عن مسألة فأقام يتردد إليه ثلاثة أيام ويقول مسألتي أصلحك الله اليوم ثلاثة أيام. فقال له وما أصنع لك يا خليلي، مسألتك معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك. فقال وأنت أصلحك الله لكل معضلة. فعايز يعني يهيجه على الجواب. فقال هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار، ما أكثر ما لا أعرف. إن صبرت رجوت أن تنقلب بمسألتك. بل كم يوم؟
ثلاثة يوم.
وإن أردت أن تمضي إلى غيري فامضي، تجاب في مسألتك في ساعة. فقال إنما جئت إليك ولا أستفتي غيرك. فقال له فاصبر عافاك الله عافاك الله. ثم أجابه بعد ذلك. الرابع، قد يشكل على المفتي، انتهى الوقت، طيب نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.